بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها الدروس العصرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسقطها على واقعنا لنعلم مدى صحة سلوكنا ودقة أعمالنا وموافقتها ومطابقتها لشرع ربنا سبحانه وتعالى. فما أكثر ما يجهل الناس أحكام رب العالمين من خلال جهلهم بسيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة، فهو الذي بعث الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه شريعته ودينه ليعلمها للناس، فاقتدى به أصحابه رضي الله عنهم وفقهوا عنه وطبقوا في حياته ومن بعده ما أمرهم الله به. فجدير بنا أن نعلم تلك السيرة العطرة ونعلم حقوق الله سبحانه وتعالى علينا وحقوق الآخرين نحونا وما يجب أن نفعله في هذه الحياة الدنيا. ويأتي في مقدمة احترام ما في هذه الحياة الدنيا احترام النفس البشرية وعدم الاعتداء عليها بزهقها، فإن الشعوب الجاهلية التي تعيش حياة الوطنية وحياة الجاهلية العمياء تتصرف في نفوس البشر على هواها، فالقوي يأكل الضعيف والغني يستضعف الفقير ويعتدي عليه، ولا أحد يستطيع أن ينهض لحقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأمم السابقة وما كانوا عليه من جاهلية الاعتداء على النفوس، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهذا هو ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم حبه عليه رضوان الله أسامة بن زيد بن حارثة. فمعلوم مدى حب زيد بن حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم وإيثاره له وبقاؤه عنده وعدم عودته إلى آبائه وأهليه خارج مكة حينما التمسوه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده مملوكا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من عليه بالعتق، بل من عليه بالتبني كعادتهم في الجاهلية، ثم أمر الله سبحانه وتعالى بإبطال التبني فزوجه مرضعته بعد أن زوجه ابنة عمته زينب بنت جحش. ثم إنه عليه الصلاة والسلام حينما زوجه مرضعته وحاضنته أم أيمن بركة وأنجبت له أسامة بن زيد، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا مثل ما أحب أبيه، وسمي حب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لحب النبي صلى الله عليه وسلم حدود يقف فيها عند شرع الله الشريف. ولهذا حينما توسل بعض الناس إلى أسامة بن زيد ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة من ذات بيت ومنزلة ومكانة، هي من تعرف بالمخزومية، لينقذها النبي صلى الله عليه وسلم، ليعفو عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم من إنزال العقوبة الرادعة بها وهو حد السرقة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي ذلك إشارة إلى أن في الإسلام ليس ثمة مجاملة لأحد، ليس ثمة واسطة، وليس ثمة علاقة تبرئ ذمة إنسان بسبب تلك العلاقة والصحبة والأخوة في الله سبحانه وتعالى. ولهذا علم أسامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أبدا المساومة في حدود الله، ولا يقبل التصالح فيما يتعلق بهذه الحدود التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لحبه أسامة رضي الله عنه وأرضاه أنه هكذا كان أمر الجاهلية، كان أمرهم إذا سرق فيهم الضعيف أن إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهذا ليس من شأن المسلمين، وليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتدى به في الإسلام. ثم إن أسامة جاء بخبر آخر بعد مدة في الفتوحات الإسلامية، حينما طارد أحد المقاتلين من المشركين وأراد أن يضربه بسيفه، فبادر الرجل بقوله لا إله إلا الله، ولكن أسامة لم يكن في وسعه أن يتأخر عن ضربه، فضربه وطعنه وقضى عليه، وجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذاك الرجل لكونه مؤمنا بقوله لا إله إلا الله. وكان علم أسامة بالرجل في ذاك القتل إنما هو للتعود، إنما هو ليحمي نفسه من ضربة السيف الماحقة التي كانت تنزل به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقبل منه هذا العذر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه؟ وماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى إن أسامة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: ليس إسلامه تأخر إلى ما بعد هذه الحادثة، فكانت هذه الحادثة تجب ما يصنع في الجاهلية، لأن أسامة ولد في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وعلى أي حال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على احترام النفس البشرية، بل أكد عليها القرآن، أكد عليها رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم التنزيل، وجعل قتل القاتل عقوبة له لردعه ولتبرئته ولتكفيره عن جريرته وللتكفير عن جريرته وزجرا لغيره حتى لا يعتدي غيره وتصبح سنة متبعة كعادة أهل الجاهلية. فإنهم كانوا يتقاتلون حتى يكادون يفنون، فكانت الحروب تدوم بينهم 40 سنة ونحو ذلك لجاهليتهم وحرصهم على الأخذ بالتأر وقتل حتى البريء بجريرة الظالم والعياذ بالله. فالإسلام يمنع ذلك، وجعل قتل القاتل إحياء للأمة بنفسها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فتأمل أيها المسلم هذا المعنى العظيم الذي جعل الله سبحانه وتعالى لحفظ النفوس البشرية وعدم الاعتداء عليها، فلا تقتل النفس إلا بقتلها غيرها ظلما وعدوانا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وسمى الله سبحانه وتعالى ردع المعتدي عن غيه عدوانا للمشاكلة والمعاملة بالمثل، مع التزام حدود الشرع والتزام تقوى الله في إنزال العقوبة المكافئة لعدوان المعتدي. ولم يترك الله سبحانه وتعالى العقوبة الخطيرة لتخليص الناس وتقديراتهم، فكل الحدود كحد السرقة وحد الزنا وحد القذف وحد شرب الخمر والقصاص في قتل النفس، كل ذلك حددها الله سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها، بل حد الحدود وأوجبها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما تجب وكيفيات إجرائها. ومن تلك العقوبات قتل القاتل والمشارك فيه، وهي الممارسات الشنيعة التي ألزقت فيها أرواح الليبيين في العهد البغيض، وعدوان الطاغية المعتدي على بنغازي ودرنا وطرابلس الكبرى وغيرها من المدن الليبية، وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينهزم الطاغية الأول ويقاضى زبانيته في قضية أبي سليم وغيرها ويحكم عليهم بما يستحقونه، فنفاجأ بالمحكوم عليهم تعزيرا بإطلاق سراحهم وخروجهم من البلاد لتأليب الدول علينا. وزاد القضاء الليبي هذه الأيام الطين بلة بإطلاق سراح متمالئين على قتل شهداء أبي سليم الذين يفوق عددهم 1000 مع القتل بصور شنيعة وطحن العظام عظام الموتى وغير ذلك، مع كون هذه المحاكمة استئنافية لتصحيح حكم سابق بالعفو عنهم بالتقادم، مع تنبيه المحكمة عند الترافع بالاستئناف بأن الحق لا يسقط بالتقادم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حكم على هؤلاء الظالمين الذين زهقوا أرواح ما يزيد على 1000 إنسان بريء لمطالبتهم بتحسين أوضاعهم في السجن، وهم سجن ظلما وعدوانا لكونهم يحملون راية الإسلام ويدعون إلى احترام الإسلام واحترام دينهم واحترام شريعتهم. ونحن في مجتمع إسلامي، لسنا في مجتمع غربي مشرك أو نصراني أو يهودي أو وثني أو غير ذلك، فنحن في مجتمع إسلامي كانوا يطالبون بالنيابة عن الأمة بأسرها باحترام مبادئ الإسلام وشعاراته واحترام هذا الدين الحنيف وعدم الاعتداء عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالطعن فيه والتقول كما كان يفعل الطاغية السابق. ولكن أعوان الطاغية كانوا لا يبالون بدين الله شيئا، فصادوا الجماعة تلو الجماعة في مجموعات ومجموعات، وجيء ببعضهم من الخارج وسجنوا وعذبوا وأهينوا وأذلوا وشتموا، وكل ذلك فعل بهم ظلما وعدوانا، وهم جدير بهم أن يصدروا المجالس وأن تفتح لهم القنوات ليتكلموا وليعلموا الناس دينهم وليفقهوهم في أحكام ربهم. ولكن النظام السابق الغاشم أبى إلا أن يزهق أرواحهم حينما طالبوا حقوقهم بطرق بغيضة بالرمي بالأسلحة الثقيلة وبقتلهم وزهق أرواحهم وتحطيم رؤوسهم وجماجمهم إلى غير ذلك مما فعل بهم، وبردمهم في مقابر جماعية ثم إخراجهم بعد مدة وبعد أن أكلت لحومهم، وجيء بهم إلى المصاحن فطحنوا، ثم جيء بهم إلى البحر فجروا فيه كما جاءت بذلك الشهادات الدالة على ما صنع بهم رحمهم الله رحمة واسعة. وحينما قدمت بعد 17 فبراير القضية للقضاء العادل ليتناولها حكم عليهم بالبراءة للأسف، ثم وبعد مماطلات وبعد شهور وشهور ثم جاءت أقوال أهل العلم وجاءت أقوال المحامين المدافعين عن حقوق هؤلاء القتلى المغدور بهم، جاءت لتستأنف القضية أمام القضاء الليبي. ولكننا نفاجأ بالقضاء الليبي مرة أخرى يدور في نفس الفلك الأول وفي الحكم الأول، وهو أن هذه المسألة انقضى عليها عهد طويل ولا تصلح للترافع مرة أخرى ولا المطالبة بشيء، فقد انتهت بالعفو عنهم بالتقادم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم، لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم، مهما طالت المدة ومهما طال الزمان فإن الحق ثابت، الحق لا يتغير، الحق لا يتغير، الحق ثابت يظل صداحا ويظل مطالبا بأخذه من المحقوق ومن الظالم المعتدي حتى تهدأ النفوس وتطمئن القلوب ويتم بذلك القصاص إحياء الناس جميعا، ولا ينتقم كل مغدور به وأهل كل مغدور به بأنفسهم، فإنهم إن لم يؤخذ لهم حقهم قد يفعلون ذلك. وغريب من القضاء الليبي أن يترك هؤلاء الظالمين، هؤلاء الغادرين، هؤلاء المتمالئين على إزهاق هذه الأرواح البريئة، أن يطلق سراحها وأن يعفو عنها. وأهل القتلى ينتظرون لحظة القصاص لقتلاهم، وقد رفعوا المذكرات في ذلك، ولكن شيء من ذلك لم يتم. والمذاهب الأربعة المتبعة والظاهرية وجمهور السلف الكرام متفقون على أن القصاص لا يسقط مهما مضى عليه من الزمن دون تنفيذ، وأن الجريمة لا تسقط مهما مضى عليها من المدة قبل وقت المحاكمة. كذلك فإن ولي الأمر ليس له حق العفو عن هذه العقوبات أو إسقاطها بأي حال. هكذا هو رأي شرعنا الشريف. قال الإمام سحنون: قلت: أرأيت إن تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمان أيقطع في قول مالك أم لا؟ قال: نعم، يقطع عند مالك وإن تقادم. قلت: وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا؟ قال: نعم، لا يبطل الحد في شيء مما ذكرت وإن تقادم ذلك وطال زمانه أو تاب السارق وحسنت حاله. وهذا الذي سمعت وهو رأيي، وهو شاب. قال: قلت: وكذلك إن تقادم بعد طول من الزمان؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن شرب الخمر وهو شاب في شبيبته ثم تاب وحسنت حاله وصار فقيها من الفقهاء عابدا فشهدوا عليه أيحد أم لا في قول مالك؟ قال: نعم، يحد، كما جاء في المدونة الكبرى وفي مسائل الإمام أحمد ما نصه. قلت: قال سفيان: في رجل زنى أو سرق أو شرب الخمر أقيم عليه الحد ولو كان بعد 20 سنة. قال أحمد: كما قال إسحاق كما قال. وقال الإمام ابن حزم بعد حكايته قول الإمام أبي حنيفة في التقارب في غير القذف والقصاص: ولو شهد عليه بعد مدة طويلة بقذف أو جراحة حد للقذف ووجب عليه حكم تلك الجراحة. وقال الشافعي وأصحابنا: يقام عليه الحد في كل ذلك. وقال الأوزاعي والليث والحسن بن حي مثل ذلك. وجريمة أبي سليم كما هو معلوم من جرائم التمالئ على القتل الذي يقتل به كل من أعان بوجه من الوجوه. قال العلامة خليل رحمه الله: ويقتل الجميع بواحد، ويقتل المتمالئون، ويقتل المتسبب مع المباشر. والمقصود بالتمالؤ الاتفاق على القتل أو الجناية بأن يقصدوا جميعا إلى ذلك ويحضروا بحيث لو نجا من أحدهم أدركه الآخر. وهذا ما وقع في جريمة أبي سليم، فإنهم جاءوا بقبضهم وقضيضهم وبسياراتهم وبأسلحتهم الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وجاءوا بكل رجلهم وحولهم وطولهم لينتقموا من هؤلاء المغدور بهم رحمهم الله رحمة واسعة، وأنزلوا بهم من العقاب ما لا يستحقون وما لم يحكم به القضاء العادل، وإنما هم في ذلك مأمورون بأمر سيدهم الطاغية اللعين الذي أذاقه الله العذاب بعد سنين وسنين من هذه الحادثة. وفي أول الأمر أنكرها ولم يعترف بها، ولكنه بعد أن بدأت الأخبار تتسرب وشعر بعدم القدرة على إنكارها صرح بحدوثها، ودفعت بعض المبالغ الزهيدة لمن قبل تلك الدية وتحت التهديد والتخويف. ومنهم من لم يعلم حتى الآن مصير ابنه أو أخيه أو قريبه إلى يومنا هذا، ولم يسلم دية ولم يعط شيئا. ومن أخبر بأن ابنه أو أخاه قد مات فإنه مع هذا الإخبار لم يعط جثة ولم يخبر بشيء يعني يؤكد له ذلك، وثيقة صحيحة تشهد بما حدث له ونزل به. ثم إن هؤلاء القتلى الذين قتلوا يعني قتلوا بهذه الصورة الشنيعة، وكان أهلهم طوال مدة سجنهم يأتون لزيارتهم، ويدعي هؤلاء أعوان الظالم السابق بأنهم في أمن وأمان وأنهم في عناية ورعاية وأنهم لا يستطيعون مقابلتهم، ولكن يمكن أن يستلموا ما يأتيه به أهلهم. فكان أهلهم في الشتاء يأتون إليهم بالبساطين ويأتون إليهم بالألبسة الدافئة، بالألبسة التي تحقق لهم الدفء وتحميهم من البرد. فالسجون معلوم شرها ومعلوم عذابها ومعلوم النكال الذي ينزل فيها بالمسجونين والمظلومين، بل كانوا يأتون إليهم بالفواكه ويأتون إليهم بكل ما لذ وطاب، يحرمون أنفسهم في سبيل أن يشعروا أبنائهم بأنهم ما زالوا يتابعونهم ويتابعونهم في سجونهم، وما زالوا يتكلمون عنهم ويطالبون بإخراجهم، وما كانوا إلا في تحت التراب في ذلك الوقت. وما كانت تلك الأشياء التي يؤتى بها من الألبسة ومن الفواكه واللحوم والأكل الطازج وغير ذلك إلا لتذهب إلى بطون وبيوت أولئك الفجر الذين كانوا يمارسون العدوان عليهم بعد أن قتلوهم، وينهبون تلك الخيرات التي تأتي إليهم انتقاما من أهليهم بعدما أذاقوهم العذاب والنكال وألقوهم في التراب. وبينات إثبات الجريمة في حادث سجن أبي سليم معلومة، والفاعلون لها معترفون بجناياتهم، ولا نجاة القاتل من القصاص إلا بالعفو من أولياء القتيل وقبول الدية. وأهل شهداء أبي سليم من قبل منهم الصلح عن الدية قبله بمقدار من المال لا يبلغ عشر معشار الدية الحقيقية، ومئات منهم لم يقبلوا التنازل والعفو، ولم يكن في وسع أحدهم أن يرفع أمر قتيله إلى القضاء في ذلك الوقت، كما هو معلوم لكل من عاش في ذلك العهد البغيض. فنتأمل هذه الحادثة الفاجعة العظيمة التي وقعت في مجتمعنا الليبي، وكيف تستر عليها أولئك الطغاة الظالمون أعوان وزبانية اللعين الطاغية الأثيم في العهد البغيض السابق، وكيف الآن القضاء يقف حيالها موقف المتفرج لا يقضي فيها بما يجب أن يقضى فيها من القضاء بالحكم عليهم بالإعدام على لأولئك الطغاة رؤوس الشر والفتنة، وهو ما قد يعني بالنسبة لبعض المتهورين من الشباب أن يقتصوا لأنفسهم من كل سجان يجدونه في طريقهم. وقد حدثني أحد أهل الفضل بأنه سمع من أحد المسجونين قصة لطيفة وحادثة عجيبة. قال إنه كان رجلا قوي البنية، وكان أصلا هو من رجال الأمن، ولكنه اتهم بالزندقة كما يقولون وسجن مع المسجونين. وجاءه السجان ذات يوم لأمر ما، فوجده يقرأ في المصحف، فضرب برجله المصحف من بين يديه وألقاه على الأرض. ولم يكتفي بذلك، بل ذهب إلى المصحف يدوس عليه برجله وهو يضحك ويفتخر بذلك. فما كان من السجين إلا أن نهض له وضربه، وصار يتضاربان في الزنزانة مع بعضهما، وكلاهما قوي البنية. ثم أخرج ذاك السجان، وبعد ثورة 17 فبراير أطلق سراح هذا السجين والحمد لله. وفجأة يلقى ذاك السجان في أحد الأسواق، فما كان منه إلا أن بدأ فيه ضربا وركلا حتى قال الناس له هو جاء الرجل يتسوق وأنت جئت لتسوق، فما الذي يجعلك تعتدي عليه وتضربه؟ قال لا تدرون ما صنع هذا الآثم المجرم بكتاب الله سبحانه وتعالى. وشعر الرجل بجريرته، شعر ذاك السجان السابق بجريرته، فجاء إلى أهله يطلب منهم أن يذهبوا معه إلى بيت ذاك الرجل ليناقشوه في مسألة العفو عن ابنهم هذا السجان الذي اعتدى عليهم. فإن الرجل أخذ بعض أهله وذهبوا متسترين في جلودهم إلى بيت ذاك الرجل الذي أطلق سراحه بعد 17 فبراير، وطرقوا بابه ليلا وقالوا إنهم يأتونه لأمر ما، فأدخلهم بيته وأرادوا أن يتحدث إليه، فنظر إلى ذاك الرجل فوجده من بينهم، فلم يكن في وسعه إلا أن يتركه باقيا معهم، ولكن قال لهم جئتم تتوسطون لهذا المجرم؟ قالوا نعم. ما الذي فعل ابننا حتى تضربه في السجن ثم بعد ذلك تضربه في السوق وربما تقوم بقتله؟ قال لأن الرجل لا تعلمون ما صنع، ركل المصحف برجله من بين يدي ثم لم يكتف بذلك، فذهب إليه وهو ملقا على الأرض يدوسه، فانتفض الجماعة وقالوا لابنهم أفعلت هذا حقا بالمصحف؟ فما كان من الرجل إلا بعد ذلك أن يقول لهم اذهبوا في ذمة الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن ابنكم قد ارتكب هذه الجريمة القاسية القاسمة لدين المرء الفاعل لها والعياذ بالله. فتأمل أيها المسلم، إذا كان القضاء يفرط في الحكم على الظالم والاقتصاص منه، فما الذي يجعل الناس بعد ذلك يقفون عند حدود القضاء ولا يطالبون بأخذ حقوق بأيديهم؟ ثم إن هناك أمرا آخر في غاية الخطورة، وهو أن بلادنا اعتدي عليها من ظالم آخر جند لها أجناد وجاء لها بالطغاة والناهبين والسرقين والبطاء وكل شداد الآفاق، وجاء أيضا بكل المجرمين من أصحابه وأعوانه وأصحاب أولاده وأعوانهم لاعتداء على طرابلس، وقبلها درنة وبنغازي والجنوب الليبي، وفعلوا ما فعلوا، بل حتى بعدما خرجوا تركوا الألغام تنتقم من الناس وتزق أرواح المدنيين كما تزق أرواح النساء والأطفال من المدنيين، وتزق أرواح المهندسين من العسكريين الذين يحاولون إنقاذ الناس من شرور تلك الألغام. فهل نتوقع لمن أسر منهم ولمن يرفع ضده ولمن ترفع ضده القضايا للمحاكمة أن يعفى عنه بدعوى التقادم أو بدعوى التصالح أو بأي دعوى أخرى؟ ينبغي أن نفكر في ذلك. فما ينبغي لنا أن نقتنع بهذا الحكم الذي أذهب حقوق أرواح الناس البريئة أدراج الرياح، وهو ما يشير إلى أن أرواح وإلى أن أرواح من قتل في هذه الحرب في الاعتداء على طرابلس الكبرى وغيرها سوف يذهب أدراج الرياح بناء على ذلك. فما ينبغي القضاء أن يتصرف على هذا النحو، بل ينبغي أن يتصرف وفق كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الذين خلفوه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. ولنا في عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ذلك الخليفة العادل الذي لقب بالفاروق رضي الله عنه وأرضاه، لنا فيه الدروس العملية في مقاضاة الناس وأخذ الحقوق بما شرعه وطبقه ونفذه وبما كان يشرف عليه بنفسه عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. فإن عمر الخطاب كان لا يكاد ينام الليل إلا قليلا، وكان يتابع الرعية، وكان يفكر في اليتيم ويفكر في العجوز ويفكر في المريض ويفكر في القاصي وفي الداني، بدأ يفكر حتى في الأشياء التي في أقصى بلاد المسلمين كالأشياء التي يخشى أن تعثر في بلاد العراق لأنه لم يفسح لها الطريق ولم يسوي لها الطريق، وما كان يرى ذلك واجبا على غيره بل يراه واجبا عليه بنفسه، حتى إن صاحبه الذي كان يتفقد معه الرعية كان يقول له أحمل عليك كيس الدقيق الذي يريد أن ينقله إلى أسرة فقيرة ويطبخ لهم طعامهم، يقول له أحمل عليك، فيقول له كنت أتحمل عني ذنوب يوم القيامة، ويأبى إلى أن يحمله هو بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. فما حوجا للقضاء العادل الذي ينظر في حقوق الناس ومسائل المشاكل والمشاكل التي تقع بينهم وينصف المظلوم ويعطيه حقه لا ليبرئ الجاني. فقد رأينا أيضا من جناسا آخرين وظلمة آخرين أطلق سراحهم وهم محكوم عليهم بالإعدام وخرجوا خارج البلاد ليؤلبوا الدول والشعوب علينا ويتمادون في طغيانهم وعدوانهم، مع أنهم اشترط عليهم ممن شارك في إطلاق سراحهم ألا ينبسوا ببنت شفا. فالظالم المعتدي لا يعرف رهدا ولا ميثاقا ولا يعرف وقوفا عند حد معين، فكان هؤلاء الظالمون عليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه وأن يبكوا ويتضرعوا إليه آناء الليل وأطراف النهار تكفيرا لذنوبهم، وأن يعذروا أنفسهم بالأعذار التي يقنعون بأنفسهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لا أن يفاخروا بأنهم فعلوا وفعلوا وأنهم إذا عادوا إلى السلطة من جديد سيفعلون ويفعلون. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يكتب إلى عامله باليمن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه كتابا في القضاء يمثل خير تمثيل العدالة الإسلامية، حتى صارت بعض فقرات هذا الكتاب أسسا للمبادئ القانونية الدولية كحق الاستئناف وإعادة النظر في القضية. وقد جاء في هذا الكتاب قول أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه بعد بسم الله الرحمن الرحيم من عمر من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس سلام عليك، أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك وأنفد إذا تبين لك الحق، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. فانظر إلى هذا التوجيه، إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القاضي أن يفهم إذا أدلي إليه، إذا جاء صاحب الشأن صاحب الموضوع صاحب القضية وأدلى إليه بما حدث له وبين له ما أنزل به من العدوان عليه، ينبغي أن يفهم ذلك وأن يعرفه وأن يتثبت من كل ذلك. ثم عليه أن يتأمل ويطلب طبعا المعتدي ويقف إلى جانب خصمه ويستمع إلى مقالته، وإذا ما تبين له الحق ينبغي أن يحكم به وأن ينفذه. وأنفذ إذا تبينك، هكذا يقول، وأنفذ إذا تبينك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، لأنه إذا جاء إلى القاضي وتكلم وجاء المظلومون إليه وشكوا إليه وبينوا ما أنزل بهم من الأذى وحقهم في المطالبة بإنزال عقوبة بمن اعتدى عليهم ولم يتم تنفيذ ذلك، حتى لو حكم القاضي ولم يتم تنفيذ ذلك، فإن الناس بعد ذلك سينصرفون عن ساحة القضاء ولا يحوجون أنفسهم إلى تضييع أوقاتهم بالوقوف أمام القضاء. وهذا للأسف هو الذي يجري في حياتنا اليوم. كثير من الناس يقال لهم اذهب وسجل مشكلتك وما وقع لك في بيتك من العدوان عليه بنهبه أو بإحراقه أو بقصفه أو بتحطيم سوره أو بعض حيطانه أو سقوفه أو كذا أو كذا، أو بما أتلف من أرضك وشجرك وما نهب من حيواناتك وما فعل بأثاثك وكذا. كثير من الناس نجدهم يقولون وما الفائدة من ذلك، وما الفائدة من ذلك، مع أن القانون يقضي بكل من تعرض لأذى ولكل من أصيب في فاجعة وفي جائحة وفي كل ما يقع للناس، حتى الوديان إذا دخلت المدن والقرى واقتحمت البيوت وتحطم وفسد من بيوت الناس وحيواناتهم ما فسد، ينبغي أن تبلغ الشرطة بذلك. ولكن عدم التنفيذ وعدم إعطاء الناس حقوقهم هذا الذي هو يمنعهم من أن يتكلموا. هذه حجة كثير من الناس اليوم نسمعها في صباح مساء ليل نهار في كل مجلس. إذا يقول بعض الناس بأنه صور ما حدث لبيته أو مزرعته ولكنه لم يتقدم بشيء حتى الآن، ومنهم من يمتنع أصلا عن التصوير ويأبى أن يفعل ذلك، ويقول إذا كانوا يريدون أن يعوضون من إجرام هؤلاء الظالمين وأن يردوا إلينا حقوقنا فليأتوا بأنفسهم، لأن الناس زهدت في القيام بفعل شيء لا نفاد له. انظر إلى هذه الكلمة البالغة البليغة لأمير المؤمنين، وأنفد إذا تبين لك الحق فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له. ثم يقول له آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك. المتحاكمون أمام القاضي ينبغي أن يشعروا بالمساواة فيما بينهم، لا ترفع منزلة أحدهم عن الآخر، بل أمام القاضي كلهم في موقف العدالة، كلهم عنده سواء، ليس هناك ثمة شريف ووضيع، وليس ثمة من هو غني وفقير. ثم ينبغي أن يسوي بين الناس في عدله، فإذا نظر في القضية نظر فيها بنزاهة وبصدق، وحتى في مجلسه ينبغي أن يوقف الخصمين ولا يتيح لأحد من الجلوس وللآخر الوقوف، يمنعه من الجلوس مثلا، فإن ذلك فيه تجاهل لحق أحد الطرفين. وهذا ما علمه خلفاء الإسلام جميعا، وهذا ما طبقه الإمام علي رضي الله عنه أرضاه في مجلس القضاء حينما قال ناداه القاضي بقوله يا أبا الحسن، ونادى اليهودي باسمه، فقال له الإمام علي، يعني لم يقبل منه الإمام علي ذلك لأنه كرمه بكنيته يا أبا الحسن، والعرب كانت تعظم الكنية وتنادي الناس بأحب الكنى إليها. فهكذا شأن القاضي، ينبغي أن يسوي بين الناس في وجهه وعدله ومجلسه حتى لا يطمع شريف في حيثه، كما يقول عمر رضي الله عنه وارضاه في كتابه، حتى لا يطمع شريف في حيثك ولا ييأس ضعيف من عدلك، خطابا لسيدنا أبي موسى الأشعري. وهذا ما ينبغي عليه أن يكون عليه القضاء. ثم يقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. البينة على من ادعى، من جاء مدعيا عليه أن يأتي بالبينة، ومن ألقيت عليه التهمة وأنكرها فعليه أن يقسم اليمين على إنكارها. ولكن حديث أبي سليم كانت البينة أكبر من أن تنكر. كان القضاء كان المحامون وأهل الموتى القتلى رحمهم الله رحمة واسعة يطالبون بحقوق أبنائهم من سنوات، بل كان الإعلام في خارج البلاد أيضا يتحدث عن هذه القضية، وكان القتلى معروفين بأسمائهم وبألقابهم وبصفاتهم وهم شخصيات محترمة في غاية الأهمية والوزن عند أهلهم وعند الليبيين جميعا. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وليس في وسع القاتلين أن ينكروا ذلك، فقد تبت عليهم وما مارسوه من الفعل بعد ذلك شهد به بعضهم واعترفوا به. والصلح جائز بين المسلمين، نعم قد يتم الصلح بين الطرفين المتخاصمين وبين أهل القتيل والقاتل ولكن بشرط ألا يكون صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن تحلة الحرام هو أن يعطى أهل القتيل شيئا لا وزن له دية لقتيلهم، ويكره على الإمضاء والتوقيع بأنهم متنازلون عن حقوقهم، ويمنعون من المطالبة بذلك. وهذا أمر واضح في عهد الطاغية السابق، أن يؤتى بأهل المظلوم أو أهله ليخبروا بما حدث لولدهم على أساس ألا يتكلموا، بل حتى لا يحظوا حتى لا يحظون بجثمانه بحيث يقومون بدفنه، يقولون لهم بأن فلانا قتل بتاريخ كذا وأنه دفن وأنه كذا وكذا وتم له كيت وكيت، وهم لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفا. بل إن بعض القتلى من وجدت سيارته أمام الملعب وأرادوا أهله أن يقنعوا القضاء بأن ابنهم قد قتل في ذاك الملعب بأمر فلان ابن فلان، ولكن أحدا لا يستطيع أن يحقق شيئا من المكاسب لهذا القتيل المظلوم. وبعد أن أطلقت عليه الكلاب وعذب بصور العذاب والنكال وتم قتله، ولم يستطع أحد أن ينال شيئا، بل كانت السجون ومراكز الأمن ودور القضاء تمتنع حتى عن تسجيل الواقعة وتدوينها عندهم مخافة أن ينزل العذاب والسجن والبلاء بكل من يفعل ذلك من رجال الأمن أو من رجال القضاء أو من كائن من كان. فهذا لا يحل أبدا. فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لعامله على اليمن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: ولا يمنعنك، هكذا بنون التوكيد والنهي، ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع الحق. يعني قد يتعجل القاضي أو يبدو القاضي مما اطلع عليه أن الحق لفلان ويحكم له، لكن يتبين له فيما بعد أن الحق ليس له، فينبغي أن يرجع إلى الحق. ما ينبغي أن يسكت ويقول: لا، هذه قضية تم فيها القضاء والحكم ولا ترجع. قالوا: هذا هو أصل الاستئناف القائم اليوم في دور المحاكم، أن صاحب القضية إذا ظلم في قضيته ولم يعدل له ولم يعطى حقه يجوز له أن يستأنف أمام دائرة أخرى ليطالب بحقه، وينظر في القضية قاض آخر ينصف المظلوم ويعطيه حقه. بل عمر رضي الله عنه وارضاه يلزم القاضي الأول بأن ينظر في القضية من جديد ويعود إلى الحق، ولا ينكر ذلك ولا يتشبث بحكم سابق لا صحة له. ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وهذا ما وقع للأسف في قضية أبي سليم، شهداء أبي سليم، فإنهم حكم بالبراءة على المجرمين فيها، ثم تقدم أهالي القتلى والشهداء والجهات الداعمة لهم من رجال القانون والمحاماة والجهات الشرعية، فقدموا الاعتراض على الحكم السابق واستأنفوا القضية، ولكن الحكم جاء للمرة الثانية بنفس الصورة الأولى وعدم الاعتداد بما وصل إلى المحكمة من التحذير من الخطأ السابق، وأطلق سراح هؤلاء القتلى، وحرم الناس من حقوق أبنائهم الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليهم بالشهادة وبالنعيم المقيم في جنات رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم إن أمير المؤمنين يقول يا أبي موسى الأشعري أيضا في هذا الكتاب: الفهم الفهم فيما يتلجج في صدرك، يعني إلزم الفهم، افهم الموضوع، لا تبادر إلى ولا تستعجل في الحكم في القضية. الفهم الفهم فيما يتلجج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك أمر بحكم في كتاب الله فالأمر بين لا تأخير فيه، وإن كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر كذلك لا تأخير في الحكم. لكن إذا لم يوجد هناك شيء من الحكم البين في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى القاضي أن يفهم المسألة في منتهى وتتضح عنده بمنتهى الوضوح، وليقصها على غيرها من الأشباه والأمثال، كما يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: الفهم الفهم فيما يتلجج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك بنظائرها. ينبغي أن يكون القياس صحيحا لا قياسا فاسدا، فقس الأمور عند ذلك بنظائرها بأمثالها وأشباهها، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشباهها بالحق. فهذا هو المطلوب من القاضي، أن يتأمل وأن ينظر، وأن وفي بعض درجات القضاء يكون للقاضي مستشارين يساعدونه في النظر في المسألة حتى لا يتعجل هو بنفسه القضاء. فهذا هو المطلوب، عدم التعجل والأخذ بما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقضية شهداء أبي سليم، القضاء القرآني الرباني والقضاء النبوي في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أوضح الواضحات. لو أراد أهل القضاء أن يطبقوا ما في شريعة ربنا بالرجوع إلى كتابه سبحانه وتعالى وإلى سنة نبيه لكان الأمر بينا وفي غاية الوضوح، ولكن للقضاء الشبهات التي تندس بين المواد القانونية التي تأتي في القوانين الوضعية التي لا تقيم وزنا لما في شريعة الله سبحانه وتعالى. فقس الأمور عند ذلك بنظائرها، يقول له، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا. فمن ادعى حقا غائبا ينبغي أن ينتظر حتى يأتي بالبينة، ما ينبغي أن يقال له لا ما عندك بينة نحكم عليك الآن لصالح الطرف الخصم الآخر الظالم المعتدي. يعطى فرصة لأن يأتي ببينة، ويتؤجل جلسات القضاء حتى يحصل على حقه ويأتي ببينته لدار القضاء. واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإن ذلك أنفع للشك. ببينة أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإن ذلك أنفع للشك وأجلى للعمى وأبلغ في العذر. فالقاضي ينبغي أن يكون يعني ليس شاكا في حكمه، يكون متيقنا أن حكمه في غاية الحقية لمن أعطي له الحق، وفي غاية الوضوح، ليس فيه التباس عنده، وهو لا يعدل في ذلك لأنه لم يتبع إلا الحق والبينة والشهود والأدلة القاطعة والحجج والبراهين الناصعة التي جعلته يحكم بذاك الحق. والمسلمون عدول بعضهم على بعض، ينبغي يعني أن يؤتى بالشهداء وتقبل شهاداتهم، كلهم عدول، كل من يقول لا إله إلا الله فهو عدل، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة الزور أو ظنينا في ولاي أو نسب. فمن كان يعني مجلودا في حد سبق له الوقوع في جريمة واقتص منه وعوقب، أو كان مجربا عليه شهادة الزور وثبت شهادة الزور في قضية فإنه لا تنفع شهادتهما. وكذلك الظنين في ولاية ونسب الكذاب المخادع الذي عرف بذلك في ولاية ونسبه لا تقبل شهادته، فإن الله قد تولى منكم السرائر ودرأ بالبينات والأيمان. فالله سبحانه وتعالى هو المطلع على ما في نفوس الناس وصدورهم، ولكن القاضي ينبغي أن يأخذ ينظر في البينات وينظر في أيمان الحالفين وهلهم يصلحون للشهادة أو لا. فذلك كله مما ينبغي أن يتأمله القاضي وأن يضع في حسبانه. أما ما في دخيلة الناس وفي نفوسهم فذلك شأن آخر. وينبه عمر رضي الله عنه وأرضاه أبا موسى الأشعري ومن ورائه القضاء والقضاة من بعده: وإياك والغرق والضجر والتأدي. وإياك والغرق، يعني الغرق المراد به هنا هو يعني انسداد النفس عن انسداد النفس، ويعني الضجر الشديد الذي لا يستطيع أن يتبين به الحق ولا يستطيع حتى أن يحسن معاملة صاحب القضية. ينبغي يعني أن يبتعد القاضي عن الضجر بالمتخاصمين مهما كان المطالب بحقه، فما ينبغي أن يغضب عليه ولا أن ينظر إليه باحتقار، لأن الضجر في القاضي والتأدي بالخصوم قد يجعله يتسرع في الحكم للتخلص منهم، وهذا لا يجوز. ولهذا كان بعض أهل القضاء، بل كان عمر بن عزيز رضي الله عنه وأرضاه حينما سمع امرأة تصرخ مطالبة بحق في مجلس القضاء والمتهم ساكت لا يستطيع أن يرد عليها، قال: إن الحق أنطقها وأخرسه. حينما أراد بعض الناس أن يسكتها قال: لا، إن الحق أنطقها وأخرسه. لأن الرجل الظالم يعلم أنه معتن وأن المرأة تطالب بحقها وهي صاحبة حق ومظلومة ومكلومة، فما تستطيع أن تسكت، تبكي وتصرخ وغير ذلك. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه لمن تضايق من ذلك: إن الحق أنطقها وأخرسه، جعله لا يستطيع أن ينبي بسبب انتشفة. وإياك والغلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر، يعظم الله به الأجر ويحسن به الدخر. فما ظنك بتواب عند الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام. فيا له من كتاب بديع لأمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لعامله على اليمن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري في توجيهه في مجلس القضاء، بل هو قواعد قانونية عظيمة للمسلمين ولغيرهم من الأمم والشعوب لمن أرادوا أن يلتمسوا القضاء العادل وأن يحكموا في القضايا في قضايا الناس بالعدل والقصاص. ونعلم اليوم من سوء حال العربي أنهم تقع فيهم الجرائم الكبيرة وتقع الأحداث المفجعة ولا يستطيعون أن ينالوا حقوقهم. وهذه الواقعة التي وقعت في تركيا في إحدى سفارات بلاد العرب للأسف لرجل يدعو إلى الحق ويلتمسه ويطلبه مناشدة لحكومته ودولته أن تنهض بذلك، يفاجأ به بالخطف والقتل والتمزيق والكتمان أمره ومحاولة إلقاء التهمة على غير تلك الدولة من الدول الإسلامية حتى كشفهم الله وتبين الحق، ومع ذلك ما زالوا يماطلون ويلزمون أهله بالتسامح مع الصورة الشنيعة التي قتل عليها. بل ساعدتهم بعض الدول الإجرامية التي تدعي المدنية والتحضر بالسكوت عن تلك الجريمة التي أطلعوا عليها وعرفوا حقائقها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المصطفى الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.